السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فأشكر الله تعالى أن يسر الوصول إلى هذا المكان، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعل الأعمال أعمالنا وأعمالكم جميعاً خالصة لوجه الله الكريم. أيها الإخوة، لا شك أن من أهم الموضوعات بل أهم المهمات هو العلم وطلبه، ابتغاء مرضات الله تعالى، لأن الله تعالى فضل العلم والعلماء وجعل للعلم منزلة عالية، لأن العلم في الحقيقة هو معرفة الله تعالى ومعرفة نبيه عليه الصلاة والسلام ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا هو العلم الحقيقي الذي قال الله تعالى فيه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والجواب: لا يستوون. الذين يعلمون العلم الذي يدلهم على الله تعالى وعلى ما شرع لعباده وعلى ما يريد من خلقه، ولهذا قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ورفعة الدرجات تكون في الدنيا والآخرة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن أراد الله تعالى به خيرا وأراد سعادته وأراد توفيقه وأراد نجاته في الدنيا والآخرة فقهه في الدين. والفقه في الدين يكون على درجات: الفقه فيما أوجب الله تعالى على عباده من معرفة الصلوات والزكاة والصيام والحج وأركان الإسلام وأركان الإيمان وما يجب على عباده، ويكون كذلك في الأمور التي أخص من ذلك وتفقه الناس وغير ذلك مما يعلمه العلماء الذين وفقهم الله تعالى لطلب العلم النافع. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا من بركات العلم ومن فضل العلم، أن من سلك طريقا يبتغي به مرضات الله تعالى في طلب العلم، ابتغاء مرضاته، يرجو ثوابه ويخشى عقابه ويطمع فيما عنده من الثواب في الآخرة، فلا شك أن هذا يكون من أسباب دخول الجنة كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. لا شك أن العلم الحقيقي كما سمعتم هو معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته ونعوته التي سمى بها نفسه سبحانه وتعالى وربوبيته وألوهيته وغير ذلك مما يعرف العبد ربه تبارك وتعالى. معرفة نبيه عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام. معرفة دين الإسلام بالأدلة وما أوجب الله تعالى عليه، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. لا شك أن هذا هو أصل العلم. لكن من العلماء من قال: العلم لغة نقيض الجهل، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى: هو صفة ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما. والعلم الحقيقي كما سمعتم معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ولا شك أن الله تعالى قد بيّن فضائل العلم، وبيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة جاءت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام ترغيبا في العلم، وترغيبا في طلبه، وترغيبا فيما يؤدي إليه. ولهذا جاءت النصوص كثيرة في هذا، وهو من أنواع الجهاد في سبيل الله تعالى. العلم جهاد في سبيل الله، لأن الجهاد لا يكون جهادا مشروعا إلا بالعلم. أما إذا كان يجاهد في سبيل الله بغير علم ولا فقه ولا فهم، فيكون قد وقع أو يقع في أخطاء كثيرة، ويقع في ما لا تحمد عقباه. فالعلم نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله تعالى. ولا شك أن الجهاد أنواع: جهاد يكون بالسيف والسنان، وجهاد يكون باللسان وبالعلم النافع والعمل الصالح وتعليم الناس الخير. ومن أفضلية العلم ومما يدل على فضله ومما يدل على مكانته أنه إرث الأنبياء، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا هو العلم، لا شك في ذلك. فالعلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ما بعثهم الله تعالى ليجبوا الأموال وليكنزوها وغير ذلك من الأمور الدنيوية، وإنما بعثهم الله تعالى للدعوة إليه ولتعليم الناس التوحيد، ولتعليمهم ما ينفعهم في الآخرة عند الله تعالى. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فالأنبياء لا يورثون جميعا، لا يوجد بعدهم من يرثهم، وإنما إذا وجد شيء من الأموال بعدهم فهو صدقة، لأن الله ما بعثهم ليجبوا الأموال ويجمعوها، وإنما بعثهم للعلم وتعليم الناس الخير ودلالتهم على ربهم سبحانه وتعالى. والعلم يبقى لا شك في ذلك، والمال يفنى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذن هذا هو الذي يبقى، العلم يبقى في الدنيا والآخرة في رفعة الدرجات للإنسان. ولا يظن الإنسان بأن العلم كما سمعتم أنه يكون ما يحصل عليه العلماء فقط، وإنما الإنسان يكون درجات. فهناك ما لا يعذر الإنسان بجهله، كمعرفة الصلاة، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يتطهر، وكيف يرفع الحدث الأكبر والأصغر، كيف يزكي، كيف يحج، كيف يعمل، كيف يبر والديه، كيف يتعامل مع الناس في المعاملات. هذا لا يعذر أحدا بتركه. أما العلم الذي يتعلمه العلماء فهو يكون في الحقيقة فرض كفاية، إذا تعلمه بعض الناس سقط الإثم عن الباقين. ولا شك أن العلم في الحقيقة لا يحتاج إلى تعب في الحراسة، كما يتعب الناس في حراسة الأموال وجمعها، وإنما يكون في صدور المؤمنين، في صدور العلماء وطلبة العلم. ولهذا لا يحتاج إلى تعب في الحراسة. أما المال يتعب في جمعه، ويتعب في حراسته، ويتعب في التفكير فيه. العلم لا شك أنه جهاد، وطلبه جهاد، وفيه تعب على النفس ومجاهدة، لكن إذا حصل لا يحتاج إلى حراسة حتى لا يفر. إلا أن طالب العلم يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى مدارسة، يحتاج إلى يعني العمل بما علم حتى يثبت العلم، وإلا فإن العلم يذهب بتركه وبترك مدارسته. ولا شك أن هذا من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يتعلمها ويفهمها. يتوصل بالعلم إلى أن يكون الإنسان من الشهداء على الحق، كما قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فطالب العلم إذا طلبه ابتغاء مرضات الله تعالى يفضله الله تعالى بهذا، ويجعله من الذين يشهدون لله تعالى بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وهذا فضل عظيم أن جعله يشهد مع الأنبياء ويشهد مع الملائكة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم كذلك يشهدون. وهذا من فضائل العلم أن من طلبه وحصل عليه على العلم النافع فإنه يكون من الشهداء لله تعالى بالوحدانية. ولا شك أن الولاية تكون في طلب العلم كذلك، لأن ولاة الأمر يكونون على نوعين: ولاة من الأمراء والملوك، ولاة من العلماء الذين يرجع إليهم في العلم النافع وفي الفتوى، فهو كذلك من الولاية العظيمة التي بيّنها الله تبارك وتعالى. فأهل العلم هم أحد صنفي ولاة الأمر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا شك أن من فضائل العلم أن يجعل هذا العلم الإنسان من ولاة الأمر في الدين وفي الفتوى وفي العلم النافع واقتداء الناس به وتنفيذ ما أمر الله تعالى به وتعليم الناس الخير، فهو يكون من الأصناف الذين ولاهم الله تعالى هذه الولاية. ولا شك أن من فضائله كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن القائم بالعلم والمتعلم للعلم النافع يكون من الطائفة المنصورة الذين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى. ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرغب أحدا أن يغبط أحدا من الناس على شيء إلا في العلم النافع، لا في الولاية ولا في الجاه ولا في السلطان ولا في المال ولا في غير ذلك من أمور الدنيا. وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، أي ساعات الليل وساعات النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار، أي ينفقه في طاعة الله وفي سبيل الله. وفي الحديث الآخر: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحسد هو الحسد المغبوط أو الحسد المحمود وهو الغبطة، أما الحسد المذموم فهو أن يتولى أن يتمنى زوال النعمة من الشخص إليه أو إلى غيره، وهذا هو المذموم. أما المحمود فهو أن تتمنى أن لك مثل مال فلان من العلم النافع والعمل الصالح والخير من غير أن تحب أن تزول هذه النعمة، وإنما تحب أن يكون لك مثله. ولا شك أن هذا من الحسد الممدوح الغبطة التي بيّنها النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن من علم الناس الخير ومن تعلم العلم فهو يكون كالأرض الطيبة التي تنفع الناس، فقد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام بما يعني بهذا الوحي الذي ينزل من السماء أمثلة ثلاثة على الناس، فأرض ينفعها الماء إذا نزل من السماء فتنبت الكلاء والعشب الكثير فينتفع بها الناس، وأرض إذا نزل عليها الماء أمسكت الماء وشرب الناس وسقوا، وأرض إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وذلك مثل من نفعه الله بما بعث به ومن لم يرفع بذلك رأسا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالطائفة الأولى من الأرض التي تنبت الكلاء والعشب، وهذا مثل من نفعه الله تعالى بالعلم النافع وتعلم العلم النافع وعلم الناس وعمل بذلك هو بنفسه، فهو كهذه الأرض الطيبة التي تنفع الناس. ومن الناس من يحفظ العلم ويعلم الناس العلم ويعلم الناس الخير، لكنه قليل العمل، عمله قليل وتعليمه للناس كثير. فهذا مثل الأرض التي تمسك الماء وتسقي الناس وينتفع الناس بها لكن عمله قليل، وأرض لا هذا ولا هذا، لا تنبت كلاء ولا تمسك ماء، وهذا مثل من لم يستفد من الوحي الذي أنزله الله تعالى على رسوله عليهم الصلاة والسلام ولم يعمل ولم يعلم، وهذا أقبح هذه الطوائف من هذه الأرض. ولا شك أن العلم النافع هو ما يعمل به الإنسان كما بيّن الله تعالى ذلك وبيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. والعلم طريق إلى الجنة كما ثبت في المقدمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا علم. العلم نور يستنير به الإنسان في الدنيا والآخرة، لأنه يخرج به في الدنيا من ظلمات الجهل إلى نور العلم والإيمان، من ظلمات المعاصي والسيئات إلى نور الطاعات والبركات التي تخرجه، وكذلك في الآخرة. ولهذا والله أعلم قال الله تبارك وتعالى في هذا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. هل هذا الذي أعطاه الله النور الذي يمشي به في الدنيا هو كالذي في ظلمات لا يستفيد منها؟ ولهذا حينما ذكر الله تعالى ذلك وقال: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، أي هل يستوي هذا وهذا؟ فكأنه قيل: ولماذا لا يستفيد الناس ويسلك هذا الطريق الذي فيه النور في الدنيا والآخرة؟ فكأن الجواب جاء: كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. هذا توفيق من الله، العلم النافع والعمل به هو توفيق من الله وتسديد من الله وإعانة من الله وفضل من الله تعالى. ولهذا يوفق من وفقه الله تعالى للعلم النافع والعمل الصالح. وكذلك الرفعة في الدنيا والآخرة كما تقدم في الآية: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. رفعتهم في الدنيا بالعمل الصالح، بالتوفيق لما يحبه الله تعالى ويرضاه، بالاستقامة على طاعة الله، بالحصول على الفضل من الله تعالى. ورفعتهم في الآخرة: يحشرون مع الأنبياء والعلماء، وفضل الله تعالى يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. ولم يأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بالازدياد من مال ولا من جاه ولا من شيء إلا من العلم النافع، كما قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. فلم يأمره بالازدياد في أي أمر من الأمور من أمور الدنيا إلا في زيادة العلم، والعلم هو في الحقيقة معرفة الله تعالى كما تقدم، ومعرفة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. أهل العلم هم الذين يعقلون الأمثال وضرب الأمثال في القرآن وفي غيره، ولهذا قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ما يفهم هذه الأمثال التي تضرب في القرآن وتذكر في القرآن وفي سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ما يعقل ذلك إلا العالمون الذين أنار الله تعالى قلوبهم وأنار الله تعالى بصائرهم وعلمهم الله تعالى. فإن العلم نور يقذفه الله تعالى في قلوب عباده سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا نور من الله تعالى وفضل منه سبحانه وتعالى وإعانة منه سبحانه وتعالى. ولا شك أن الله تعالى قد مدح العلماء بأنهم الذين يخشون الله تعالى خشية كاملة. الخشية الكاملة تكون لأهل العلم الذين يراقبون الله تبارك وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم الذين يخشونه ويراقبونه في السر والعلن ويخافون منه، أي المخافة الكاملة أو الخوف الكامل والحب الكامل. ولا شك أن المؤمن يخاف الله، لكن هذه خشية، الخشية الكاملة لله تعالى تكون للعلماء بالله وبرسوله وبدين الإسلام كما بيّن الله تعالى في ذلك. ولا شك أن الله تعالى قد بيّن ذلك، قال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا العلم القرآن الكريم العلم النافع هو آيات بينات في صدور العلماء، وهذا فضل من الله تعالى ومنة منه وإحسانا سبحانه وتعالى أن وفقهم. ولا شك أن العالم الذي يعمل بعلمه ويدعو إليه ممن تستغفرهم الملائكة ومن في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر وحتى الطير في طير في أوكارها، وهذا من فضل الله تعالى. العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء يستغفرونه له لأنه يعلم الناس الخير، وهذا من فضل الله تعالى. قد لا يكون عالما كاملا، قد يكون بالتعليم وبالتوجيه وبالخير ولو كان علمه قليل، لكن يجعل الله تعالى فيه بركة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: حدثوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. ولا شك أن الإنسان يبلغ عن الله تعالى وعن نبي صلوات الله وسلامه عليه، ويحصل بذلك على الفضل العظيم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. من دل على خير فله مثل أجر فاعله، هذا من فضل الله تعالى. دللت إنسانا كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يبر والديه، كيف يعمل عملا لله تعالى، فلك مثل أجره. علم إنسانا آخر لك مثل أجر الاثنين، علم مئة لك مثل أجرهم، لأنك الذي دللتهم. علم ألف ألفا من البشر، علم أكثر لك مثل أجرهم. تموت ويتوارثون ويعلم هذا من بعده كذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده. فلا شك أن هذا الفضل يكون للعالم الكبير ويكون للمعلم الناس الخير ولو العلم القليل، فالله تعالى يبارك في العلم القليل الذي يعمل به صاحبه ويكون خيرا له في الدنيا والآخرة. ولا شك أن من لم يوفق للعلم النافع والعمل الصالح فقد يكون ممن ذمهم الله تعالى وذمهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. أولا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا منطوق الحديث، مفهومه أن من لم يريد الله به خيرا لا يفقه في الدين. من لم يريد الله به خيرا لا يكون فقيها في دينه، والفقه كما تقدم على درجات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما أو متعلما، رواه الترمذي رحمه الله تعالى. والمعنى ملعونة مذمومة، مذمومة وما فيها كله مذموم إلا ذكر الله، ما كان يدل على ذكر الله تعالى، وما والاه وما يكون مما يلي هذا الذكر كالأعمال الصالحة والقيام بما أوجب الله والابتعاد عما حرم الله وغير ذلك مما يعمل في طاعة الله تعالى. وعالما كذلك العالم لا يكون مذموما ولا ملعونا، أو متعلما يتعلم الخير ويطلب الخير ويدرس القرآن والسنة ويتعلم ما يقربه إلى الله تعالى. هذا لا شك من أعظم الأمور التي ترغب الإنسان في طلب العلم وفي تعلم العلم وفي حلقات العلم. ولا شك أن طلب العلم كما تقدم، العلم الشرعي فرض على حسب الحال، فرض على حسب حال الإنسان. فإذا كان الإنسان يحتاج إلى العلم في تعلم صلاته وصيامه وحجه وزكاته وأعماله وبر الوالدين والطهارة وغير ذلك، فهذا فرض عين عليه، لا بد أن يتعلم. وقد يكون فرض عين عليه إذا لم يوجد في البلد من يقوم بتعليم الناس الخير وتعليمهم ما ينفعهم، فإذا كان لم يكن هناك أحد يقوم بذلك، تعليم الناس الفرائض، تعليم الناس الصلاة، تعليم الناس الخير، أمرهم بالمعروف ونهي عن منكر، يكون فرض عين على الجميع حتى يقوم به منهم من يكفي. فإذا قام به البعض في هذه المسألة فإنه يسقط الإثم عن الباقين إذا قام به بعض الناس وعلم الناس الخير وقام بما يجب عليه. وطالب العلم له آداب ينبغي أن يتعلمها، من هذه الآداب الإخلاص لله تعالى، فلا بد من الإخلاص، والإخلاص هو أن يطلب بعمله ويطلب بعلمه ويطلب بهذا العمل الذي يبذله في طلب العلم ولو كان من العلوم اليسيرة وجه الله تعالى، يرجو ثوابه ويخشى عقابه، يطمع في رضاه، يطمع في الرفعة في الدرجات في جنات النعيم، يطمع في تعليم الناس الخير، يطمع في تعليم الناس ورفع الجهل عن نفسه وعن غيره وغير ذلك مما يقربه إلى الله تعالى. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عارضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، نسأل الله العفو والعافية. فلا بد أن يكون خالصا لله، يرغب فيما عند الله، طلبا في ثواب الله تعالى. ولكن قد يتعلم العلم للشهادة لأن هذه الشهادة تقربه إلى العلم النافع والعمل الصالح وتجعل الناس يقبلون ما يقول، فهذا إخلاص وليس من أجل الشهادة. أما إذا تعلمه من أجل المراتب ومن أجل الوظيفة ومن أجل الراتب وغير ذلك فهذا يدخل في الحديث والعياذ بالله. أما إذا تعلمه من أجل أن يحصل على شهادة حتى يستفيد من هذه الشهادة في تعليم الناس وفي رغبة الناس في علمه وفي تصديقه وفي توثيق علمه وأنه تعلم، فهذا دعوة إلى الله وهذا إخلاص لله تعالى، فلا بد للإنسان أن يعرف ذلك. ولهذا قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ألا لله الدين الخالص، فلا بد أن يكون الإنسان على إخلاص لله تعالى، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد أن يكون المسلم مخلصا في طلبه للعلم، سواء كان ذلك في تعلمه أمور دينه أو في تعلمه ما ينفع الناس حتى يعلم الناس الخير، فلا بد من الإخلاص. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، رواه مسلم. هذا يدل على أن الإخلاص يحصل الإنسان به على الدرجات العلى، وربما يحصل به على درجة الشهيد إذا كان صادقا يتمنى يسأل الله الشهادة في سبيله بصدق وإخلاص، لكن ما وفق لهذه الشهادة، مات على فراشه وقد سأل الله الشهادة. فإذا كان صادقا بقلبه بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن ابن مسعود رضي الله عنه كان قد استفاد من النبي عليه الصلاة والسلام، ومن هذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا تعلموا العلم لثلاثة أمور لا تتعلموا العلم: لتماروا به السفهاء، وتجادلوا به العلماء، ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم، وابتغوا بقولكم ما عند الله فإنه يدوم ويبقى وينفد ما سواه. لابد الإنسان أن يتعلم العلم يبتغي بذلك وجه الله تعالى والدار الآخرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أخرى أو في هذا الحديث: من كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أول الحديث: من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ينبغي للمسلم أن يسأل الله تعالى الإخلاص في قوله وفي عمله. ومما يحذر منه طالب العلم وغيره من الناس الرياء والسمعة والعياذ بالله. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به يوم القيامة. لا شك أن من سمع الناس بأعماله بحيث يقرأ حتى يقال فلان قاري، أو يحدث حتى يقال فلان عالم، أو يخبر الناس بأعماله التي عملها لله تعالى في السر حتى يقال بأن فلانا من الأتقياء، من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي له به يوم القيامة، أي سمع الله به فضحه الله تعالى على رؤوس الخلائق والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك من رأى أو من يرائي أي بأعماله يصلي حتى يقال الناس يقول الناس صلاته طيبة، أو يحسن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، أو غير ذلك من أنواع الرياء والعياذ بالله، هذا يرائي الله به يوم القيامة يفضحه على رؤوس الخلائق. ولهذا جاء في الحديث الآخر أنه يقال للمرائين يوم القيامة: اذهبوا إلى من كنتم تراؤون في الدنيا فالتمسوا عندهم جزاء، أو كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد للإنسان أن يخلص في أعماله وفي طلبه للعلم، فإن هذا من الواجبات العظيمة. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله غني عنا وعن عبادتنا وعن أعمالنا، لا يقبل من الأعمال إلا ما كان له خالصا وما كان على هدي رسوله عليه الصلاة والسلام صوابا، أما غير ذلك فلا يقبله سبحانه وتعالى. وهذا شرط في كل عبادة، أن تكون لله وأن تكون على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ينوي بذلك كما تقدم في طلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. لماذا يطلب العلم؟ لماذا؟ حتى يتعلم ويرفع الجهل عن نفسه، فيعلم كيف يصلي وكيف يصوم، كيف يحج، كيف يعلم الناس الخير، كيف يدلهم عليه، ويرفع الجهل عن غيره كذلك، أي حتى يعلم الناس الخير ويحصل على الثواب الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وكذلك من الآداب لطالب العلم أن ينوي به الدفاع عن الشريعة، عن دين الله تعالى، يتعلم العلم حتى يرد على المبتدعة وعلى الضالين وعلى المبتدعين وعلى الفسقة والمجرمين وعلى الذين يدعون الناس إلى الضلال وإلى الفساد، يتعلم العلم حتى يدافع عن دين الله تعالى، وهذا من الجهاد في سبيل الله تعالى. ومن الآداب كذلك أن يكون واسع الصدر، رحب الصدر في مسائل الخلاف التي يسوق الاجتهاد فيها. فإذا كان هناك من العلماء من يقول بقول ويعلم بأن هذا القول له دليل آخر ورجحه بعض العلماء، فإنه يكون واسع الصدر. أما إذا لم يكن عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا قال به أحد من أهل العلم، وهو مخالف لأصل الأدلة ولما دلت عليه الأدلة، فهذا لا يقبل. أما إذا كان يسوغ الخلاف فيه فيكون واسع الصدر. مثال ذلك رفع اليدين أو وضع اليدين على الصدر بعد يعني الرفع من الركوع أو أثناء القيام، فبعض الناس يسدل إيديه ويجعلها على جنبيه وبعضهم يكون على صدره. لا شك أن هذا في الحقيقة هو السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الأحاديث، أن يضع اليمنى على اليسرى على صدره. لكن لو حصل بعض الناس وقال بأنه قد أفتي بأن يضع يديه على جنبيه ولا يرفعهما على صدره، فلا يسبب هذا الخلاف ولا يسبب هذا اللعن ولا يسبب هذا يعني الهجر، وإنما هذا من الأمور التي ينبغي للإنسان أن ينظر إليها. ولكن السنة معلومة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا من باب الأمثلة. كذلك العمل بالعلم، هذا من الآداب العظيمة التي ينبغي لطالب العلم أن يتعلمها وأن يفقهها وأن يتعلم، فإذا تعلم عمل. ولهذا قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم 4 مسائل. المسألة الأولى معرفة الله تعالى ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. المسألة الثانية وهي العمل بما علم. المسألة الثالثة الدعوة إليه. المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه. فإذا هذا من المسائل العظيمة، إذا تعلم العلم فإنه عليه أن يعمل بالعلم. ولهذا قال بعضهم: وعاملا بعلمه لم يعملن معذبا في قبره قبل عباد الوثن. إذا لم يعمل بعلمه الذي يجعله من المسلمين بحيث يعلم بأن الصلاة واجبة ويعلم بأن الله أوجبها على عباده ولكنه لا يصلي أو غير ذلك، فهذا يعذب والعياذ بالله، أو يترك أمورا أوجبها الله تعالى تعلم بأنها من العلم. فلا شك أن العمل بالعلم هو من الأمور التي تزينه ومن الأمور الواجبة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: القرآن حجة لك أو عليك. فالقرآن حجة، حجة لك إذا عملت به، إذا طبقت حدوده، إذا ابتعدت عن نواهيه، إذا عملت بأوامره، وحجة على العبد إذا تعدى حدود الله تعالى، إذا لم يعمل بالأوامر وارتكب المناهي التي نهى الله تعالى عنها. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. قد ذكر بعض العلماء أن هذا الحديث ربما يكون ضعيفا، وذكر البعض الآخر بأن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن العمل بالعلم من أعظم الأمور ومن أعظم الواجبات على طالب العلم. ولهذا قال سفيان رحمه الله تعالى: أجهل الناس من ترك ما يعلم، وأعلم الناس من عمل بما يعلم، وأفضل الناس أخشعهم لله تعالى. هذا أجهل الناس من ترك ما يعلم، يعلم لكنه لا يعمل، وأعلم الناس من عمل بما يعلم. إذا عمل بما علم من العلم النافع فهذا يقال له العلم النافع، وأفضل الناس أخشعهم لله تعالى. ولهذا قال سفيان في خبر آخر، قال: تعلموا تعلموا فإذا علمتم فاعملوا، تعلموا تعلموا فإذا عملتم فاعملوا. فالعمل بالعلم من أهم الواجبات على طالب العلم. ولهذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا تكونوا تقيا حتى تكونوا عالما، ولا تكونوا بالعلم جميلا حتى تكونوا به عاملا. فلا بد من العمل بالعلم. بعض الناس مثلا يعلم بأن الصلاة واجبة مع جماعة المسلمين، يسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء ثم لم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، ولكنه لا يعمل بذلك. هذا من العلم الذي لا يترك أو لا يعذر أحد بجهله. فلا بد من العمل بالعلم. ولا شك أن العلماء ثلاثة كما ذكر سفيان كذلك: عالم بالله، عالم بأمر الله، فهذا من أفضل الناس. الثاني: عالم بأمر الله ليس عالم بالله، فهذا من أجهل الناس. وعالم بأمر الله ليس عالم بالله، وهذا كذلك، يعني عنده علم لكنه ليس عنده خشية لله تبارك وتعالى. وأقبح الناس هو الذي ليس عنده علم ويعمل بالجهل، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك من الآداب أن ينوي طالب العلم التقرب والعبادة لله تعالى والمتابعة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يعمل بها الدعوة إلى الله تعالى بالعلم الذي تعلمه، يدعو إلى الله. ولهذا قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وجاء في الحديث الثابت كما سمعتم: من دل على خير فله مثل أجر فعله، من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى الضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه من غير أن ينقص من أثامهم شيئا. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عملها من بعده، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها الحكمة. الله تعالى يقول: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة لا شك أنها هي وضع الشيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط. ولهذا من الحكمة أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد ثم بال، والناس ينظرون إليه في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. دخل أعرابي بال في المسجد، فالصحابة كادوا أن يضربوه وهموا به، فقال: لا تزرموه، دعوه، أي لا تضيقوا عليه، لا تمنعوه، دعوه. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام حتى أنهى بوله، ثم دعاه وقال: إن هذه المساجد إنما بنيت لذكر الله تعالى وقراءة القرآن والصلاة، ولا يصلح فيها شيء من هذه القاذورات، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فاستفاد هذا الرجل من النبي عليه الصلاة والسلام، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام بسجل من ماء أو ذنوب من ماء وأمر به فأهريق على هذا البول، وهذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو أنكر عليه في هذه الحالة لحصل شر أعظم من هذا الشر، فإما أن يقوم هذا الرجل وهو يبول فيتضرر بهذا الحبس، وإما أن يقوم هذا الرجل فتنتشر النجاسة في المسجد في مساحات أكثر، بينما إذا بال في مكانه يكون في مكان واحد، وهذا من الحكمة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. فاستفاد هذا الرجل من هذه الحكمة من النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل بأنه صلى في المسجد ركعتين بعد ذلك، ثم لم يلبث أن يرفع يديه ويقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فمع ذلك أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال لقد حجرت واسعة. استفاد أو يعني تأثر بعفو النبي عليه الصلاة والسلام، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أنك قد حجرت واسعا، رحمة الله تعالى وسعت كل شيء. وكذلك من الآداب احترام العلماء وتقديرهم لما معهم من العلم، فإن بعض الناس إذا تعلم بعض العلوم أو بعض الأحاديث أو بعض الكتيبات في الفقه أو المختصرات صار يفتي ويعني يتقدم على العلماء، وربما سبهم وربما سب بعضهم، لا، يحترمهم لما معهم من العلم احتراما كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. كذلك التمسك بالكتاب والسنة من صفات طالب العلم ومن أدابه أن يلتزم بكتاب الله تعالى وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يتعلم الكتاب ويتعلم السنة على حسب ما يفتح الله تعالى به عليه، الحرص على فهم مراد الله تعالى، ولهذا إذا فهم الكلام وفهم العلم يستفيد، أما كونه يفهم الكلام على غير وجهه فربما يخطي كثيرا ويكون الخطأ أكثر من الصواب، ولهذا قال بعض العلماء وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وكم من عائب فهما صحيحا ولكن آفته من الفهم السقيم، ما فهم ولهذا عاب الأقوال الصحيحة لعدم معرفته ولعدم فهمه، فلا بد من أن يفهم حتى يستفيد. هناك عقبات في وجه طالب العلم ينبغي أن يبتعد عنها، من هذه العقبات فساد النية كما تقدم، إذا تعلم العلم لغير الله تعالى أو تعلم العلم ونوى به الدنيا أو حطامها، كذلك التفريط في حلقات العلم، هذه عقبة تقع لكثير من الناس، يزهد في طلب العلم، يزهد في حلقاته، إذا رأى الحلقات تقام في المساجد أو المحاضرات النافعة من طلاب العلم أو من العلماء الراسخين في العلم أو غيرهم فإنه يزهد فيها ولا يحضرها ولا يستفيد منها، وربما يكون في حيه تدريس في كتاب التوحيد أو الأصول الثلاثة أو حلقات في القرآن الكريم ولكنه لا يحضرها وهو من أحوج الناس إليها، هذا من الأمور التي ينبغي للمسلم أن ينتبه بها. التذرع بكثرة الأشغال، كثير من الناس إن لم يحضر الحلقات ولا يدرس القرآن وغير ذلك يتذرع، يقول الأشغال كثيرة والأعمال كثيرة، وهذا في الحقيقة من الأمروط التي ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها. التفريط في طلب العلم في الصغر، فبعض الناس لا يعنى بطلب العلم في صغره ويبقى حتى وسط عمره، أو يقول أنا أبقى حتى التقاعد، فإذا تقاعدت طلبت العلم، لا، عليك أن تطلب من الصغر وتطلب في أي وقت، لا شك أن الإنسان إن فاته الخير وفاته الركب لا يبقى وإنما يجتهد ويلحق بالركب، لكن كونه يدرك في أول عمره طلب العلم النافع والرغبة في العلم النافع وحفظ القرآن وحضور حلقات العلم والاستفادة، هذا مما يعينه على رسوخ العلم في ذهنه وفي صدره. العزوف عن طلب العلم، بعض الناس يعزف ليس له رغبة، هذه عقبة كبيرة. تزكية النفس، بعض الناس يزكي نفسه يقول عندنا خير نصلي والحمد لله، نزكي نبر والدينا، لا يحتاج إلى تعب في طلب العلم والحمد لله، هذا تزكية. والله تعالى يقول ألا تزكوا أنفسكم، بل قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، كذلك عدم العمل بالعلم وتقدم. وكذلك من العقبات حب الشهرة، يطلب العلم لا لله وإنما حتى يقال الشيخ الفلاني العلامة أو غير ذلك، وهذا من المحبطات، نسأل الله العفو والعافية. اليأس، ربما بعض الناس يدخله اليأس ويقع في اليأس، ييأس من روح الله، يقول أنا فاتني العلم وطلب العلم في أزمان ماضية وأنا الآن لا أستفيد، فيحصل عنده اليأس فيبتعد عن حلقات العلم. لا، حتى لو كنت كبيرا في السن، ذكر لي بعض الناس أن بعض الناس رأى رؤيا في نومه وهو نائم بأنه يموت، رأى بأنه يموت، فقال سبحان الله هذا الموت قريب، فلعلي أعكف في المسجد حتى أغتنم ما بقي من عمري. قالوا فبقي في المسجد فحفظ القرآن الكريم في مدة قصيرة، الله أعلم كم عددها، حفظ القرآن كب عمره 70، لكنه حينما رأى هذه الرؤيا وربما تكون رؤيا خير خاف وقال بأن الموت قد قرب، فاعتكف في المسجد وصار يحفظ القرآن، يحفظ يحفظ حتى حفظ، فمد الله في عمره 20 سنة يعمل بالقرآن، هذا من فضل الله تعالى. إذن هذا ما ييأس من روح الله تعالى، تعلم العلم في هذا السن. وكثير أو بعض الناس ربما يحصل له هذا، يحصل يطلب العلم في وسط عمره أو في آخر حياته، إذا فاته الركب لا ييأس من روح الله بل يطلب العلم ابتغاء مرضات الله تعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. التسويف في طلب العلم، فبعض الناس يقول إن شاء الله نطلب العلم إن شاء الله في السنوات بعد الزواج، إن شاء الله بعد ما نحصل على أموال، بعد ما أشتري سيارة، بعد ما أقوم بكذا أطلب العلم إن شاء الله، حتى هذا تسويف، فيسوف وكلما يعني يطول العمر أو يتقدم في العمر يسوف حتى يفوته الخير والعياذ بالله. كذلك يحتاج الإنسان في طلبه للعلم إلى وقت طويل، وقت طويل في طلب العلم، فلا بد أن يجتهد، ويحتاج كذلك أن يأخذ العلم من أهله من العلماء الراسخين في العلم ويجتهد في ذلك حتى يقصر الوقت، لأن الإنسان لو كان يقرأ ويكتب في الكتب، يقرأ في الكتب ويطلع عليها يحتاج إلى زمن طويل، لكن بحضوره حلقات أهل العلم خاصة العلماء الراسخين والعلماء الربانيين يستفيد ويختصر الوقت، يسمع الأقوال الراجحة، يسمع القول الصحيح يستفيد فيختصر الطريق عليه. هناك طرق يحصل بها الإنسان على العلم وتعينه على طلب العلم وأسباب توصله إليه، من هذه أولا يسأل الله تعالى العلم النافع والعمل الصالح، كما قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام وقل ربي زدني علما، ومنها كذلك قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بأحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها، وإما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة. فإذا سأل الله تعالى العلم النافع والعمل الصالح فالله قادر سبحانه وتعالى على أن يجيب هذه الدعوة إذا كان صادقا من قلبه، فالله تعالى هو القادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الأمر الثاني الاجتهاد في طلب العلم، يجتهد في طلب العلم ويجد في ذلك ويصبر على السهر ويصبر على التعب ابتغاء مرضات الله تعالى، ويحتاج إلى وقت طويل وإلى تعب وإلى ملازمة أستاذ صادق راسخ في العلم أو طالب علم صحيح. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك بتأويلها عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمانه. لا بد أن يجتهد في طلب العلم. وكذلك الأمر الثالث تقوى الله تعالى، وهي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله. والله تعالى يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله، ويقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. إذن إذا اتقى الله جعل له فرقانا يفرق به بين الحق والباطل من العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه الله تعالى. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب أن الرجل ينسى أو ينسى العلم قد علمه بالذنب يعمله. قد يكون من أسباب نسيان العلم الذنوب والمعاصي تبعده عن طاعة الله تعالى. لهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن علم الله نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وعلى كذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى حينما أعجب بذكاء الشافعي رحمه الله تعالى قال له: إني أرى الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعاصي. المعاصي لها ظلمة تحول بين الإنسان وبين العلم النافع، تحول بينه وبين الخير. ولهذا على المسلم أن يبتعد عن المعاصي وعن الكبر والحياء في طلب العلم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قالت أم سليم رضي الله عنها: إن الله لا يستحي من الحق يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة إذا احتلمت من غسل؟ قال: إذا رأت الماء. فهي لم تستحي من الحق وإنما قالت هذا. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. المستحي لا يتعلم العلم، يستحي أن يسأل، والمستكبر كذلك يتكبر أن يسأل عن العلم فيفوت العلم إما بالحياء وإما بالتكبر. وعلى الإنسان أن يحفظ في طلب العلم، نعم، ويكتب حتى ما يفوت شيء من هذه الأمور، بل يحفظ ويكتب حتى يستفيد. ولهذا قال بعض القائلين: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فالكتابة لطالب العلم إذا حضر المحاضرات أو الدروس العلمية مما يستفيد منه طالب العلم. كذلك مزاملة العلماء وتلقي العلم ومزاحمتهم بالركب، حضور حلقاتهم، هذا مما ينبغي لطالب العلم أن يعنى به، الاعتقاد بأنه يحتاج إلى طلب العلم حتى الموت. بعض الناس إذا تعلم شيئا من العلوم فإنه يقول: الحمد لله استفدنا ويكفي ما تعلمنا. لكن ينبغي له أن يعتقد بأنه يحتاج إلى طلب العلم إلى الوفاة، إلى أن يموت. لأن الله يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولهذا قال بعض العلماء: العلم ثلاثة أشبار، ثلاثة أشبار: من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم. كلما يزيد علم الإنسان يعلم بأنه في حاجة إلى طلب العلم إلى الوفاة. ولهذا جاء في الخبر المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم: أطلب العلم من المهدي إلى اللحد، أطلب العلم من المهدي إلى اللحد. وهذا مكذوب موضوع، لكن معنى صحيح، المعنى صحيح، معنى أن الإنسان يطلب العلم إلى أن يموت، المعنى صحيح. أما الثبوت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فليس بثابت. كذلك من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها؟ أن يعلم أن طلب العلم يكون عن طريقين. الطريق الأول يأخذ العلم من الكتب الموثوقة التي صدرت من العلماء المحققين الربانيين أصحاب العقيدة السليمة أهل السنة والجماعة، هذا نوع من طلب العلم، لكن في الغالب أن يكون طلب هذا أو يكون هذا الإنسان علمه ضعيف إن لم يتصل بالعلماء المحققين الراسخين في العلم ويحضر حلقاتهم ويستفيد منهم، قد يكون علمه ضعيف. والطريق الثاني يتلقى العلم من معلم موثوق في علمه ودينه، وهذا الطريق أسرع وأتقن كما تقدم، لأن الطريق قد يضل فيه الطالب أي الطريق الأول، وربما يفهم فهما غير صحيح، فهذا من الطرق التي ينبغي للمسلم أن يتعلمها. من الأداب كذلك التدرج في طلب العلم، تدرج في طلب العلم. فطالب العلم مبتدي يبتدي بثلاثة الأصول والقواعد الأربع للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كشف الشبهات، كتاب التوحيد، والعقيدة الواسطية والحموية والترمذي، وكذلك الحموية والتدمورية، هذا في العقيدة. الحديث يبدأ بالأربعين النووية، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، والمنتقى المجد، والفقه، أداب المشي للصلاة، زاد المستقنع، وغير ذلك من الكتب التي يستفيد منها. التفسير يبدأ بتفسير السعدي رحمه الله تعالى، وتفسير ابن كثير، ومختصرات التي اختصرت كالمصباح المنير قبل أن يقرأ الأصل حتى يستفيد، والسيرة من أنفع الكتب فيها، زاد المعاد، وغير ذلك من الأمور الكتب التي ينبغي الإنسان أن يعنى بها. وهناك أخطاء يجب الحذر منها لطالب العلم، منها الحسد، فإن بعض الطلاب للعلم عندهم حسد ويحصل بذلك محاذير، منها كراهية ما حكم الله به لعباده، فإن الحاسد يتألى على الله ويحكم على الله تعالى بأن فلانا لا يستحق هذا العلم الذي أعطي أو لا يستحق هذا العمل، وما يقع في القلب الحاسد من الحسرة، الحاسد يقع في قلب حسرة وندما والعياذ بالله. كذلك يتشبه باليهود، لأن اليهود هم الذين يحسدون الناس على ما أتاهم الله تعالى من فضله، ومهما كان الحسد فلا يمكن أن يقع في قلب المسلم الحسد الذي يزيل النعمة، يعني مهما حسد لا تزال النعمة، وإنما تكون بيد الله تعالى، هو المعطي وهو المانع وهو الخافض وهو الرافع سبحانه وتعالى. والحسد كذلك ينافي كمال الإيمان، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. كذلك الحسد يوجب يعني العداوة بين المؤمنين والعياذ بالله، ويوجب كذلك ازدراء نعمة الله تعالى على عباده. والحسد خلق ذميم ينبغي للمسلم أن يبتعد عنه، والحسد يعطى به المحسود من الحسنات، من حسنات الحاسد. وكذلك من الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها الابتعاد عن الفتوى بغير علم، فإن كثيرا من الناس إذا أعطي بعض العلم صار يفتي بغير علم، وعليه أن يعلم بأن الله يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالله تعالى قارن القول عليه بغير علم بالشرك بالله تعالى. الكبر، يتكبر بعض الناس إذا حصل عنده بعض العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال في الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. ولهذا قال بعض القائلين: العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. والتعصب للمذاهب والأقوال بل عليه أن يلتزم بكلام الله تعالى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام ويسأل أهل العلم الراسخين في العلم حتى يستفيد. التصدر قبل التأهل، بعض الناس إذا حصل على بعض العلم أو عنده شهادة أو غير ذلك صار يتصدر للفتوى ويقول على الله بغير علم قبل أن يتعلم وقبل أن يتثبت، فعليه أن يتقي الله تعالى. كذلك سوء الظن بالعلماء وطلاب العلم، فإن بعض الناس ربما يسيء الظن بغيره من الناس ممن عندهم علم أو ممن تعلموا وغير ذلك من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها.
أقسام العلم: علم بالله تعالى وبأسمائه وصفاته وأفعاله، وعلم بما أخبر الله تعالى به من الأمور الماضية ومن الأمور المستقبلة كما أخبر الله تعالى به من الأمم الماضية وعن الجنة وعن النار، فهذا علم بما أخبر الله تعالى به وغير ذلك من أنواع هذا العلم. والعلم بما أمر الله به، أي بما أمر الله تعالى به عباده من التوحيد والطاعات والنهي عن المحرمات والقيام بالواجبات وغير ذلك مما أمر الله تعالى به. قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أقسام العلم خمسة، فقال رحمه الله تعالى: علم هو حياة الدين، هذا النوع الأول أو القسم الأول، وهو علم التوحيد. والثاني قال: وعلم هو غذاء الدين، وهو علم التذكير بمعاني القرآن والحديث. وقال في القسم الثالث: وعلم هو دواء الدين، وهو علم الفتوى. والرابع قال فيه: وعلم هو داء الدين، وهو علم الكلام المحدث. والخامس قال: وعلم هو هلاك الدين، وهو علم السحر.
أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله تبارك وتعالى أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا ويزيدنا علما على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق، وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم وجميع المسلمين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.